نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الجلوس كيفما تيسر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، احتمال الصناء والاحتداء في ثوب واحد، ليس على فرج الانسان منه شيء، والملامسه والمنابذه. تابعه معمر ومحمد بن ابي حفص وعبد الله بن حذيف عن الزهري.
قوله رحمه الله: باب الجلوس كيفما تيسر. يحتمل هذا أن يكون في المكان وأن يكون في الهيئة، وكلاهما صحيح. أما في المكان فإن الإنسان يجلس كيفما تيسر، في آخر الناس، في وسطهم، في أولهم، كيفما تيسر، لا يكلف نفسه ولا غيره. وفي الهيئة كذلك، يجلس كيفما تيسر، لا يشق على نفسه. إذا كان لا يرتاح إلا متربعا تربع، أو مفترشا افترش، كيفما تيسر. لأنه سبق لنا القاعدة، وهو أن الإنسان ينبغي له أن يسهل على نفسه ما استطاع في كل شيء إلا فيما حرم الله عز وجل. ثم ذكر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين وعن بيعتين، اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. اشتمال الصماء أن الإنسان يلتف بثوب ولا يخرج يديه، فإن هذا قال أهل العلم يؤدي إلى أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه فيما لو هاجمه شيء، يعني يبرد يلتف به حتى لا يخرج يديه. ولهذا سميت صماء لأنه ليس لها منافذ. والاحتباء في ثوب واحد، الاحتباء في الثوب الواحد أيضا ينهى عنه، وذلك لأنه إذا احتبى وليس عليه إلا ثوب واحد واحتفى بهذا الثوب فإن عورته من فوق تبدو، لأن الاحتباء سبق لنا أن الإنسان يلتف بثوب يكون على ظهره وعلى ساقيه، فإذا فعل ذلك فإن عورته من فوق سوف تبدو، وربما يسقط على ظهره فينكشف. وكذلك يقول، ولهذا قال: ليس على فرج الإنسان منه شيء. أما لو فرض أن هذا الثوب الواحد في مثلا قطعة منها أو جزء منه ملفوفة على الفرج خاصة، فإن هذا لا بأس به لزوال المحذور. البيعتين قال: الملامسة والمنابذة. الملامسة من اللمس، والمنابذة من النبذ وهو الطرح. الملامسة أن يقول: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، فهذه حرام. لماذا؟ لأجل الغرر، لأنه قد يلمس ثوبا يساوي 100 ولا يساوي إلا ريالا واحد فيكون مجهولا. كذلك أيضا قد يلمس الثوب الأبيض أو الأحمر أو الأخضر فيكون مجهول العين، فهو مجهول، إما مجهول القيمة وإما مجهول العين. كذلك أما المنابذة فأن يقول: أي ثوب أنبذه إليك فهو 10 مثلا، هذا أيضا لا يجوز لأنه مجهول العين ومجهول الثمن. قد ينبذ إلي شيئا لا يساوي درهما وهو قد باع علي 10 والتزمت بها، وقد ينبذ إلي ثوبا يساوي 100 ففيه جهالة، وقد ينبذ إلي ثوبا أسود، وقد ينبذ إلي ثوبا أبيض فيكون أيضا فيه جهالة العين. نعم.
دليل على أن هذا الاحتباء يقول: ليس على فرجه منه شيء.
نعم.
طيب إذا كان على الفرج يعني يقول أن يجوز أن النظر إلى الفخذ، يبين الفخذ؟
لا، لأن الفخذ ملفوف عليه.
إذا كان من فوق.
من فوق نعم. من فوق الغالب أن يكون مع الاحتباء منضم إلى بطنه. والساق إلى الفخذ.
لكن يجب يا شيخ.
نعم.
ستره يعني
إذا كان. وعلى كل حال فيه ستر. إلا إنسان بيقف فوقه هو سيراه. نعم. مصطفى.
شرح حديث أم حرام. قال الحافظ ابن عمر رضي الله كره ركوب البحر. لماذا كرهه؟
نعم. هذه كراهة ركوب البحر إنما كان فيما سبق، لأن السفن ليست بتلك القوة الموجودة الآن، فالخطر فيه شديد، فلهذا كرهه بعض العلماء إلا في شيء لا بد منه كالحج والعمرة، وأما ركوبه من أجل الجهاد فلا، لأن فيه خطرا. أما اليوم فإنه آمن والحمد لله ليس فيه شيء. نعم
عثمان بن عفان
أذن لمعاوية. نعم أذن لما ألح عليه، ولعله بين له أن السفن ترقت صناعتها وصلحت. نعم
هنا في الشرح العرب تطلق على تطلق الأخضر على كل لون ليس بأبيض ولا أحمر.
ولا إيش؟
ليس بأبيض ولا أحمر.
نعم
العرب تطلق اللون الأخضر يعني.
ربما كذا يكون كذلك، لكن الماء واضح خضرته، خضرة الماء واضحة. نعم.
باب من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به. حدثنا موسى عن أبي عوانة قال حدثنا فراس عن عامر عن مسروق قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة. فأقبلت فاطمة عليه السلام تمشي ولا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما راها رحب قال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه وعن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما راى حزنها سارها الثانية فإذا هي تضحك. فقلت لها أنا من بين نسائي خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارت به. قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا. فلما توفي قلت لها عزمت عليك بمالي عليك من الحق لما أخبرتني. قالت أما الآن فنعم. فأخبرتني قالت أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إذا قد اقترب. فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما راجز سارني الثانية قال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة.
الله أكبر. في هذا الحديث عدة فوائد. أولا اجتماع زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إليه مما يدل على أن الغيرة التي تكون في نفوسهن أنها تزول عند الاجتماع على ما فيه المصلحة، وأن هذا هو الذي ينبغي للزوجات المتعددات أن يهبن ما في قلوبهن من الغيرة بقدر الإمكان. ومنها أن الولد يشبه أباه إما في الصفة وإما في الهيئة وإما في المشية وإما في الصوت أو غير ذلك، لأنها تقول إن مشية فاطمة كمشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاملته أولاده وترحيبه بهم صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا ينبغي أن يكون الوالد مع أولاده، لا ينبغي أن ننظر إليهم نظرة علو لأنه أبوهم مثلا، ولكن ننظر إليهم نظر رحمة وإشفاق. ولهذا لما أقبلت فاطمة ورآها النبي صلى الله عليه وسلم رحب وقال مرحبا بابنتي، والمرحب من الرحب وهو السعة، يعني أنك حللت مكانا واسعا. وهذا يحتمل معنيين: المعنى الأول أن يكون المراد به سعة صدري لك، والثاني سعة المكان، بمعنى أنك لم تضيقي علي. ثم أجلسها عن يمينها وعن شمالها والشك من الراوي، ثم سارها فبكت. وفي هذا دليل على جواز المسارة إذا كان مع المتسارين أكثر من واحد، بخلاف ما إذا كان ليس معهما إلا واحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا كانوا ثلاثة أن يتناجى اثنان من أجل أن ذلك يحزنه. أما إذا كان المجلس كثيرا فلا بأس أن يتسارى اثنان ولا حرج في هذا. ومنها أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان يتقلب في لحظة واحدة، فكانت في الأول تبكي، ثم في نفس اللحظة بعد أن سارها النبي صلى الله عليه وسلم ضحكت. وفيه دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يمسح ما أحدثه كلامه من الحزن والغم بشيء يطرد ذلك ويمحوه، لأنها لما حزنت بكر رضي الله عنها سارها النبي صلى الله عليه وسلم بما أفرحها حتى ضحكت. ومن فوائد الحديث جرأة عائشة رضي الله عنها، لأنها واثقة من نفسها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يسأل أحد من نسائه إلا عائشة رضي الله عنها. ومنها جواز سؤال الإنسان عما وقع من السر بين اثنين، لأن عائشة سألت فاطمة رضي الله عنها، ولكن بشرط أن يكون في ذلك مصلحة. أما إذا لم يكن فيه مصلحة فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولو كان المتساران يريدان أن يعلم به الحاضرون لأفشوهم ولم يسروه. ومنها أيضا أنه لا يجوز إفشاء السر، لقول فاطمة: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا. ولكن كيف نعلم أن هذا سر؟ نقول: طرق العلم كثيرة، منها إذا دعاني إلى جنبه وتكلم معي همسا فإن هذا يدل على أن الحديث سر. ومنها إذا كتب إلي بورقة وأنا جالس مع الناس وأعطانيها يريد الجواب فأجبتهم، فهذا سر أو علن؟ هذا سر أيضا. ومنها أن يطلب الاختصار معه في مكان خاص فيختصر معه ويكلمه، فهذا أيضا سر. كل ما دل على أن الحديث سر حتى أن بعض فإنه سر، حتى أن بعض العلماء بعض السلف قال: إذا حدثك الإنسان وهو يلتفت فإن هذا سر، لأنه لم يلتفت إلا خشية أن يسمعه أحد، فإذا حصل هذا فهو سر لا تفشيه.